صباح الخير. اليوم الجمعة 19 أبريل نيسان، فالمساحة مخصصة للفكر من خلال نقاش حول حوار الثقافات أي مستقبل. ندوة بمشاركة من الأمين العام لمنظمة الفرنكوفونية الدولية بطرس بطرس غالي، والنائب الفرنسي جيرار بابت، والكاتب الباحث العربي جورج طرابيشي، ورئيس مركز فلسفة الاستراتيجية جون بول شامي، والمفكر المؤرخ الجزائري البروفيسور محمد أركون المقيم في فرنسا منذ مدة طويلة، يدرس في جامعاتها ويسعى لطرح رؤى جديدة لإشكاليات التقارب بين الثقافتين العربية والغربية. محمد أركون عائد من لبنان، حيث شارك مؤخرا في ندوة فكرية في جامعة البلموند، كما أن ندوة فكرية حول أعماله اختتمت أعمالها هذا الأسبوع في إحدى الجامعات الأردنية. يسرنا جدا أن نبدأ فترة صباح اليوم باستقبال المفكر الكبير محمد أركون. وسؤالنا الأول، بعد أن نرحب بضيفنا، حوار الثقافات أي مستقبل عنوان الندوة التي تشارك فيها مساء اليوم بروفيسور أركون في إطار الأيام الثقافية اللبنانية بباريس، ما هي أبرز النقاط التي ستعالجها في مداخلتك؟ ويمكن أن نضيف، هل اختلفت وجهة نظرك في هذا الموضوع عما كانت عليه قبل أحداث 11 سبتمبر أيلول 2001؟
نعم، نفس السؤال يتردد علينا على حوار الثقافات منذ 11 سبتمبر، ولكن هذا الموضوع مطروح في الحقيقة منذ القرن التاسع عشر، عندما التقت المجتمعات التي كنا نسميها مجتمعات العالم الثالث، عندما كانت الحرب الباردة قائمة بين الغرب وبين العالم الثالث، والآن فقدنا هذه التسمية العالم الثالث، ولا ندري كيف نسمي باقي المجتمعات من غير المجتمعات الغربية. وإذن يجب أن ننتبه إلى أن الأجوبة على هذا السؤال فيما يتعلق بحوار الثقافات يتردد في أزمات كالأزمة التي نمر عليها وتكرر في أثناء الحرب الجزائرية، حرب التحرير الجزائرية تكرر أثناء حرب 67 وتكرر أثناء حرب الخليج. ونلاحظ أن الأجوبة على هذا السؤال أيضا تتردد دون أن تأتي بما يمكن أن نعتبره حلول أو قراءة اقتراحات لحلول. وفيما يخصني لا أتكلم عن الحوار بين الثقافات، بل أدعو إلى نقد الثقافات كلها، الثقافات الغربية والثقافات التي توجد عند جميع الشعوب في إفريقيا في آسيا وفي المجتمعات العربية، لأن ما نسميه الثقافة لا تحمل فقط قيم إيجابية، قد تفرض الثقافة ثقافة من الثقافات وتفرض الثقافات كلها جوانب سلبية، تلك الجوانب التي نكررها كقيم ونعلمها كقيم وهي ليست بقيم، لأن القيم تلغى، يلغيها التاريخ، يلغيها التطور التاريخي. ولم ننتبه إلى هذه الظاهرة خاصة فيما يخص ثقافاتنا العربية والثقافات المرتبطة بالإسلام كدين. ولذلك منذ أكثر من 20 سنة أدعو إلى نقد العقل الإسلامي، يعني بذلك نقد الثقافات المرتبطة بالإسلام وبتأويلنا للإسلام بفهمنا للإسلام. ما دمنا لم نقم بهذه العملية، عملية نقد الثقافات نفسها، على النقد طبعا على المفهوم العلمي لنقد الثقافات ولنقد القيم التي نعتبرها خاصة بثقافتنا، ما دمنا لم نقم بهذا العمل لا يمكننا أن ندخل في باب الحوار الثقافي أو في باب التعامل الثقافي مع الثقافات الغربية. وأقول نفس الشيء طبعا في الثقافات الغربية، وأقول نفس الشيء في ضرورة نقد العقل الغربي اليوم الذي يعتبر العقل الحديث الذي يأتينا بجميع ما يتعلق بما نسميه الحداثة، لأننا نشاهد أن الثقافات الغربية حاملة كذلك لجوانب سلبية، إذ هذه الثقافات لم تمكن الفكر الغربي من أن يقرأ أو يفسر الثقافات الأخرى من غير الثقافات الغربية تفسيرا ملائما لما يفرضه التاريخ ولما فرضه التاريخ علينا كلنا، وخاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا مع الأسف لم ينتبه إليه حتى العلماء المؤرخون مثلا بالغرب، وطبعا عندنا فيما يخص تاريخ الفكر العربي وتاريخ الفكر الإسلامي والثقافات العربية نحن بعيدون كل البعد من هذا الشرط الأول الذي هو شرط منهاجي والذي هو شرط معرفي والذي هو شرط إبستيمولوجي لنتكلم عما نسميه الثقافة. والآن نكرر أشياء عن الثقافة على المستوى الإيديولوجي ولا على المستوى المعرفي.
تقول منذ 20 عاما وأنت تنادي بهذا.
نعم
طبعا
أنجح.
من 20 عام لليوم، ما هو العائق الأساسي أمام تحقيق ما تريد أن يحدث وما تنادي به منذ سنوات عديدة؟ ما هو العائق الأساسي؟
هناك عراقيل. أولا ظاهرة الديموغرافية، الظاهرة الديموغرافية في بلداننا، لأن عدد السكان كما نعلم قد تزايد بسرعة منذ 30 سنة الأخيرة، وهذا غير تغييرا جذريا ما نسميه الأطر الاجتماعية للمعرفة، أي الأطر الاجتماعية التي تلبي بمعرفة جديدة وتؤيدها وتضيف إليها أشياء أخرى وتؤيد التجديد في الثقافات وفي التفكير، لكاد السوسيو دو لا كونيسانس. هذه الظاهرة من الأهمية بمكان، لأن هذه الديموغرافية الشبان الذين ولدوا في 30 سنة الأخيرة لم تعتني بهم الدولة كما يجب على كل دولة أن تؤطر الشباب الناشئ، أن تؤطره بمدارس ملائمة وبتعليم وبرامج تعليم ملائمة متفتحة، ولا ببرامج تعليم إيديولوجي الذي يغير ويخلق عراقل في فهم العلوم وعراقل في تبني العلوم التي تغير فهمنا لوضعنا التاريخي ولتقدمنا إلى الأمام. وهناك أيضا العلاقات مع الغرب، لأن الغرب طبعا له منافعه وله مصالحه لا يزال يدافع عنها، وعلينا إذن أن نفهم هذا الوضع بيننا وبين الغرب، ونتسلح بأسلحة علمية حتى نخاطب هذا الغرب، وحتى نكون نحن أيضا على فهم وعلى استعداد علمي لمواجهة تحديات التاريخ. هناك تحديات التاريخ لم نواجهها إلى اليوم، لأننا لا نكتسب تلك الأسلحة العلمية التي لا بد منها.
بالنسبة للشأن التربوي اللي تحدثت عنه، هل ممكن أن يأتي من طريق آخر غير إرادة السلطة أو الإرادة السياسية في أنه يصير؟
طبعاً يمكن أن يأتي مما نسميه المجتمع المدني، ولكن المجتمع المدني عندنا ليس له وجود شرعي. هذا الوجود الشرعي لا يوجد إلا في نظام ديمقراطي الذي يعترف بحقوق الفرد المواطن كمواطن، وهذا لا نجده إلى يومنا هذا على المستوى اللازم في مجتمعاتنا العربية. إذن هناك علاقة جدلية بين عدم الأنظمة الديمقراطية وبين عدم وجود مجتمع مدني يمكنه أن يبدع كمجتمع مدني كمواطنين كجماعات من المواطنين يبدعون حلول لأشياء لأوضاع كوضع النظام التربوي في 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 بلداننا. هذا نشاهده الآن في كثير من مجتمعاتنا. هناك مدارس خاصة يتكلف بها المجتمع المدني، وهذا بدأ يظهر وينمو في السنين العشر الأخيرة، لأننا نشاهد أن الدولة لا يمكنها أن تتكلف بهذه المسؤولية الكبيرة.
ولكن هذا المجتمع المدني الذي تتحدث عنه بأطوره في بعض الأحيان عم يكون مدني بين هلالين ديني.
نعم، هذا أيضا من العراقيل المعرفية التي تبطل جهود الكثير من المواطنين الذين يريدون أن يغيروا هذا الوضع الذي نعيش فيه، لأن دور ما نسميه الدين في مجتمعاتنا دور إيديولوجي أكثر منه ديني. لا نتقيد بالقيم الدينية الحقيقية، لأننا لم نتعرف على هذه القيم تعرف جديد باستعمال تعريف آخر لماهية الدين، طبيعة الدين، ما هي الظاهرة الدينية، ولا دين الإسلام فقط ودين المسيح فقط متوزعين ومتفرقين، بل يجب أن نتساءل عن وظائف الظاهرة الدينية في المجتمعات ودور الظاهرة الدينية في تسيير المجتمعات، تسيير التاريخي للمجتمعات. هذه أسئلة لم نطرحها بعد، ولذلك كتبت بعدما كتبت كتابي عن نقد العقل الإسلامي كتبت كتاب آخر يعمق في هذا النقد، سميته ما لم نفكر فيه بعد في الفكر الإسلامي المعاصر، وأذكر في هذا الكتاب جميع هذه القضايا، وأظهر أننا لم نعطي هذه القضايا ما تستحقه من الأهمية ومن البحوث العلمية ومن التحليلات العلمية حتى نكتسب الثروة اللازمة التي نغذي بها برامج التعليم في الثانوية وبرامج التعليم في الابتدائية. هذه الأعمال طبعا هناك من يقوم بها، لا يمكن أن نقول أن ليس هناك شيء أبدا، الحمد لله هناك من يهتم ويشتغل بهذه الأمور، ولكن هؤلاء لا يزالوا قلائل بالنسبة إلى العمل الذي العمل الباهر الذي يجب أن نقوم به.
هل هنالك حسب تشخيصك خلل أساسي بالتفكير المتوارث العربي هو يعني خلينا ما نتقدم بالطريقة اللازمة؟ يعني إذا كان عندك تشخيص لها الخلل بالعقلية العربية، يعني وقت بدك تعمل نقد العقل العربي.
نعم، أنا غير راضٍ بكلمة الخلل، لأن هناك نقائص وهناك ما أغفلنا عنه وهناك ما أجبرنا التاريخ إلى أن نغير وننتقل أو نعتبر الجانب الإيديولوجي دون أن نعتني بالجانب العلمي المفيد الذي يمكن أن نبني عليه معرفة تتبنى الواقع الذي نعيشه. إذن هذا كله مرتبط بالتطور التاريخي منذ القرن 13 و14، هذا يرجع إلى زمن بعيد، مش فقط إلى زمن الاستعمار أو إلى ما حدث في بعد الحرب 67 أو حرب الخليج. هذا تطور بعيد جدا وعميق في بنيات مجتمعاتنا، وهذا الخلل نجده يزداد عاما بعد عام وقرنا بعد قرن إلى يومنا هذا، ولا يزال يزداد لأننا لم نجد لليوم حلول ملائمة للقضايا المطروحة.
دكتور أركون، أنت تطرح الكثير من القضايا الهامة، تطرحها على العقل العربي وتطرحها أيضا في الأجواء الفكرية الفرنسية لكونك تعيش وتدرس في فرنسا، وفي صعوبة أكثر في الإقناع عند الفكر العربي ولا الفكر الأوروبي؟
نعم، أجد نفس الصعوبة في الحقيقة، لأنه كما أشرت إليه سابقا، الفكر الغربي أيضا له ما لم يفكر فيه بعد. والشيء الأهم الذي لم يفكر فيه بعد هو كيف يعامل الثقافات الأخرى، وما هي السياسة التي يجب عليه أن يسير أن يتبناها ليواجه قضايا الشعوب الأخرى من غير الشعوب الغربية. ونجد أيضا ظاهرة أخرى، وهي ظاهرة أزمة العقل عامة في جميع البيئات التاريخية والاجتماعية وفي جميع الأديان. هناك أزمة فكرية وأزمة عقلية نشاهدها مثلا في ممارسة الديمقراطية في البلدان المتقدمة في الديمقراطية كفرنسا مثلا. نحن نشاهد الآن حملة انتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، والفرنسيون يقدمون نقد لاذع لما نشاهده ولما يجري في الخطاب السياسي، الذي يدل على أن هذا الخطاب لا يقدر أن يتبنى هذه الحلول التي يجب أن يقترحها كخطاب سياسي ولينجزها بعدما انتخب الرئيس، انتخبت وأقيمت حكومة أخرى، ليقترح على المجتمعات وخاصة في تاريخ فضاء البحر المتوسط، شعوب البحر المتوسط التي نشاهد فيها اصطدامات وحروب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولا ألمح فقط إلى ما يجري بإسرائيل وفلسطين، وإنما هناك حروب متوالية ومتتابعة في هذا الفضاء المتوسطي. ويرجع ذلك إلى أن العقل السياسي الأوروبي الذي هو لا شك عقل ديمقراطي أنجز خطوات كبيرة في تبني الديمقراطية وممارسة الديمقراطية، ولكنه من هذه الناحية لم يبدع بعد، والشعوب تنتظر أن يبدع حلول أخرى، لأن بعد نهاية الاستعمار أوروبا والغرب كذلك لم ينقطع ولم ينفصل عن ذهنية التغلب، ذهنية السيطرة وذهنية الاستغلال.
أنت تلفت الانتباه إلى ضرورة التمييز ما بين الغرب وأوروبا، شو الفرق بالنسبة إليك؟
هذا مهم جدا بالنسبة إلى ما قلته، لأننا في خطابنا العربي والإسلامي إنما نستعمل الغرب، كلمة الغرب، وكلمة الغرب كلمة جغرافية، مفهوم جغرافي سياسي جيوبوليتيك جديد، لأنه يدل على سيطرة الولايات المتحدة على جميع القوة الاقتصادية، القوة المالية، والقوة التكنولوجية، وبهذه السيطرة أصبحت الأمم المتحدة هي التي تدبر في جميع ما يتعلق بالجغرافية السياسية، لا فقط في ما يتعلق بالشرق الأوسط، ولكن في العالم كله. وهذا هو المفهوم الذي يجب أن نميزه، مفهوم الغرب الذي يجب أن نميزه من مفهوم أوروبا، لأن أوروبا مندفعة في خبرة تاريخية جديدة، وهي خبرة النقل من المرحلة التاريخية الموسومة بدولة الأمة إيتاناسيون إلى مرحلة جديدة حقا، وإلى خبرة تاريخية جديدة ومبدعة حقا، التي هي مرحلة الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي شيء مهم جدا بالنسبة لنا، لأننا نحن أيضا يجب أن نفكر،
ممكن يؤخذ نموذج بالنسبة للعالم العربي،
ممكن أن يؤخذ نموذج طبعا في تجديد تفكيرنا السياسي، لكي لا نبقى في مآزق الدولة المركزية كما كانت تفهم وتمارس في القرن التاسع عشر بأوروبا. لماذا انفصلت الأمم الأوروبية وترفض الآن البقاء في هذه المرحلة دولة الأم والدولة المركزية التي تحكم في جميع المجتمع مهما كانت تعدد العناصر المتساكنة في المجتمع، تعدد اللغات وتعدد الأديان وتعدد الثقافات في المجتمع، هذا يقتضي نظرة أخرى للنظام السياسي الديمقراطي، وهذا ما تبدعه أوروبا. هذا جانب. وجانب آخر الذي أيضا يجب أن ننبه عليه العرب والمسلمون هو أن أوروبا لها آفاق تاريخية قديمة ترجع إلى القرون الوسطى، ونحن كعرب ومسلمين نشير دائما إلى عهدنا الذهبي ولا إلى القرون الوسطى، ونشترك وأوروبا تشترك في هذه المرحلة التاريخية التي نسميها القرون الوسطى. لا أعني بذلك أننا سنرجع إلى القرون الوسطى وسنستمد من القرون الوسطى أي حل لهذه القضايا التي نطرحها، ولكن في تعليمنا للتاريخ في مدارسنا ومدارس الغرب هناك موضوعات يجب أن تعالج ويجب أن تدرس بنفس المناهج وبنفس المقاربات، وهكذا يمكن أن نكون قاعدة مشتركة للتخاطب والتبادل الثقافي والتبادل الفكري، وهذا حقيقة حوار فكري وثقافي.
بروفيسور عركون، أنت عائد من رحلة إلى لبنان قدمت فيها مجموعة من المحاضرات في إحدى الجامعات، وهنالك إحدى الجامعات الأردنية التي تقيم ندوة حول أعمالك. هل آن الأوان برأيك لحتى تسمع الأفكار اللي تنادي بها منذ سنوات عديدة؟ يعني اليوم صار الوقت.
نعم صار الوقت منذ زمان في الحقيقة، مش اليوم فقط، أنا في انتظار ذلك وفي أمل دائما الآن. نعم، لأن ما حدث في 11 سبتمبر طبعا أجبر كثير من الناس يفكرون ويراجعون الأفكار الإيديولوجية التي عشنا بها وعليها إلى اليوم. الآن معظم المواطنين بالأمة العربية يحسون بضرورة التغيير لذهنيتنا الفكرية وذهنية ما يسميه البعض، أن ننتقل من ذهنية التحريم إلى ذهنية التفتح إلى ذهنية التعلم، وهذا ما أدعو إليه منذ أكثر من 30 سنة. ويسرني طبعا أن ألاحظ أن هناك زملاء وأصدقاء أعرفهم ويعرفونني ينتبهون إلى هذا الجانب ويؤيدونه، وهذا يدل على أن تلك الأطر الاجتماعية للمعرفة التي أشرت إليها تتكون وتحاول أن تقوى حتى تلبي جميع الاجتهادات الفكرية التي يقدمها الزملاء والباحثون والكتاب وجميع من يهتمه أمر التحرر الفكري للفكر العربي والفكر الإسلامي.
شكرا للمفكر والمؤرخ محمد أركون الذي يشارك مساء اليوم في ندوة حوار الثقافات المقامة مساء اليوم في اليونسكو بباريس في إطار الأيام الثقافية اللبنانية. أنتم مع راديو مونتي كارلو، هيام وكلام، نتابع بعد هذه الأغنية.